أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الثالثة في أن الرياء الموجب لإحباط العمل وبطلان إحباط الثواب وبطلان العمل، هل يختص بالعباديات فقط أم يشمل غير العبادات؟ هذا الرياء الذي تقدم الكلام فيه بأنه حرام تكليفا وهي حرمته ضرورية من الضرورات، وأيضا موجب لبطلان العمل، هذا الرياء الذي بهذه الكيفية يختص بالعبادات فقط أم يشمل غير العبادات؟ ذهب بعضهم إلى أن الرياء المحرم يشمل كلا الفردين، العبادات وغير العبادات، ولكن في غير العبادات لا يجب بطلان العمل إلا أنه محرم. وذهب آخرون إلى أن الرياء يختص بالعبادات لا يشمل غير العبادات، فلو أتى بعمل غير عبادي على نحو الرياء لا يكون هذا العمل محرما، ولا الرياء محرما، ولا موجب لإحباط الثواب. هذا ما ذكره والخلاف الموجود. لا بد من بيان حقيقة الرياء. ما هو الرياء حينئذ؟ الرياء في اللغة وبالمعنى اللغوي هو اتيان العمل بداعي إراءته للغير، هذا هو معنى اللغوي للرياء. ولا إشكال كل من أن يأتي بعمل بداعي إراءته للغير يصدق عليه أنه رياء، هذا المعنى اللغوي يصدق عليه. فهل هذا المعنى اللغوي هو المأخوذ في هذا الرياء المحرم الموجب لبطلان العمل المحبط للثواب، أو أنه هناك شيء زائد؟ إذا راجعنا النصوص الواردة في الرياء التي ذكرنا بعضا منها والتي سيذكر بعضا آخر، المستفاد أن في الرياء ركنان مقومان لحقيقة الرياء. الركن الأول أن يكون هناك إراءة داع لإراءة العمل للغير، هذا هو الركن الأول، إذ حقيقة الرياء هو هذا. لم يتحقق الرياء إلا إذا كان هناك داع لإراءة العمل للغير، ولماذا اشتق كلمة الرياء منه؟ هذا هو الركن الأول. الركن الثاني أن هذه الإراءة لا بد أن يكون جزء العلة في الانبعاث نحو العمل وإتيان ذلك العمل. إذ تارة يأتي المكلف العمل بداعي أمر الله تبارك وتعالى وإضافته إليه سبحانه، هذا هو الدعوية الخاصة، إذ أنه هو العلة في إتيان هذا العمل. وتارة يأتي بالعمل بدعوية أيضا إراءته للغير، حيث انضم دعوية الغير إراءة الغير مع دعوية الأمر فصار شركان. هذه هي حقيقة الربا الذي قلنا بأنه حرام تكليفا وحرام وضعا أيضا. فلا بد أن يكون هناك انبعاث ودعوية من إراءة الغير منضما إلى دعوية الأمر حتى يصير شركان، فيشرك غير الله مع الله تبارك وتعالى، هذه حقيقة الرياء. بناء على هذا، بناء على الركن الأول، لو أتى بالعمل من دون قصد أن يكون لإراءة الغير ولكن حصل إراءة الغير قهرا، كلنا نذهب إلى المساجد، نذهب إلى الحضارات الشريفة، نصلي نزور وكلهم يروننا، هذه الرؤية لنا لم يكن لنا داع في ذلك، حصل قهرا حينئذ لا يسمى رياء هذا. وبناء على الركن الثاني أنه لو كان هناك انبعاث وبعث من ناحية هذه إراءة الغير صار شركا مع الله، فقد أشرك الغير مع الله تبارك وتعالى. أما إذا لم يكن هذه الدعوية والانبعاث لم يحصل من هذا النوع من الإراءة، بل حصل إراءة لأجل غرض معين كتعليم الغير، إثبات أن الخير لا بد أن ينتشر، المجاملات الأدبية التي حاصلت، كفاك أن يراك صاحب المصيبة وأمثال ذلك. كل هذه المجاملات واقعة وحقيقتها إراءة الغير، وإلا لا فائدة في تلك المجاملات. فحينئذ الركن الثاني في هذه لم تكن متحققة، أي أن إراءة الغير في هذا القسم لم يكن بتحريك وانبعاث منه حتى يكون شريكا مع داوية الأمر، إنما لتعليم الغير، إنما للمجاملات التي لا يمكن أن تتحقق إلا بإراءة الغير. وقد أمرنا الإمام وسيأتي الروايات أن يفعل كونوا دعاة لنا بأعمالكم قبل أن تكونوا دعاة لنا بألسنتكم، فلا بد من إراءة العمل حينئذ. هذا هو الثاني. فهذان ركنان في حقيقة الرياء. الركن الأول أن تكون فيه داعوية الإراءة، بداعي إراءة الغير، فلو حصل إراءة الغير من غير هذا الداعي انطبق عليه قهرا لا يسمى رياء، وإن رأى الغير حينئذ وإن علم بأنه يستلزم ذلك، لكن لكم تكون داعوية. الركن الثاني أن يكون إراءة الغير جزء العلة في إتيان ذلك العمل، بحيث ينضم مع داعوية الأمر الإلهي، فيصير كل واحد منهما منضما شريك مع الآخر، وهذا هو الذي سموا بأن الرياء شرك خفي. وهذه أيضا على درجات، تارة تكون الإراءة علة تامة وهذا منتهى الشرك، أعلى درجات الشرك، وتارة لا، يأتي بداع الأمر ولكن ينضم إليه إراءة الغير، فيكون الانبعاث والبعث عند المكلف حاصلا منهما معا، وهذه أيضا على درجات. هذا هو الذي قالوا بأنه شرك خفي، إذ الإنسان يغفل عن هذه الخصوصيات ولا يقع فيها من دون أن يدري بذلك، والرياء شرك خفي. هذه هي الذي يكون. فلا ريب أن المستفاد من هذه الروايات والنصوص التي وردت بالرياء أن الرياء بحد نفسه مذموم، باعتبار أن هذا الرياء يشتمل على ذمائم الصفات، وأنه يغير الملكات بالكلية إلى الملكات الرديئة. الرياء مثل الشرك. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان: يا بني إن الشرك لظلم عظيم. تعلمون أن الشرك من أعظم الظلم، من أعظم وظلمات متراكمة. فحينئذ الشرك بنفسه مهما كان عنوانه خفيا جليا وغير ذلك، هو من الظلم العظيم، إذ يغير ملكات الإنسان بالكلية وحقيقة الإنسانية بالكلية. ولذلك الرياء هذا بناء على ما هو المستفاد من هذا، وقد لقب المرائي بألقاب أربعة: يا خاسر، يا فاسق، وأمثال ذلك. وأحبط العمل بسببه حينئذ، أدخل النار لأجل وجود الشرك في نواياه وعمله حينئذ. هذه كلها تدل على أنه من أعظم الصفات الذميمة، حيث أن الالتزام به أو وقوعه عند الإنسان إنما يغير صفة من صفاته، وإذا تلبس به دائما يكون هذا من الشرك الخفي ومشرك حينئذ. هذا واضح، كيف لا يكون إن هذا الرياء مذموما؟ فليكون الرياء بحد نفسه مذموم مبغوض لدى المولى أينما تحقق وحط رجله، سواء كان في العبادات أم كان في غير العبادات. فمن قال بأنه الرياء في غير العبادات الأدلة منصرفة عنه خلاف ظواهر النصوص، إذ هذا الاهتمام الكبير للرياء وإعطاء هذا النوع من الصفات الذميمة له إلا يدل على أنه مذموم على كل حال، أنه يبتعد الإنسان عنه على كل حال. مضافا إلى أنه استدل أنه لو قلنا بأن الرياء في غير العبادات أيضا يوجب البطلان، هذا بعد لا يبقى مورد أبدا، بس يختص بالمعصومين. كلنا نأتي بالأعمال إذ فيه نوع من الرياء، لكنما هذا دليل خطابي لا يدل على عدم حرمة الرياء في غير العبادات. لما لا نقول بالعكس؟ يا أيها المكلفون فلتكن أعمالكم خالصة لله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الشخص متعودا على الإخلاص يبتعد عن الرياء حينئذ. لما نقول بأن الرياء لم يخلو به أحد إلا المعصومين؟ نعكس الأمر حينئذ. هذا الذي استدل به. فالرياء على حسب تلك الروايات وإطلاقاتها تشمل الرياء، تشمل الرياء في العبادات وغير العبادات. نعم، الرياء في غير العبادات لا يوجب بطلان العمل، فمن غسل ثوبه رياء لا يوجب بطلان العمل، تحقق الغسل حينئذ. ومن أوفى دينه رياء هذا يتحقق الوفاء وتفرق ذمته وإن لم يحصل على ثوابه ثواب العمل. وأما إذا كان فيه إخلاص وأن كان هذا الغسل وأن وفاء الدين لو كان فيه خلوص لله تبارك وتعالى لسقط العمل وتحقق الامتثال وحصل الثواب حينئذ. لكنه في هذا إنما حصل رياء، والرياء أوجب حبط الثواب لا أن يوجب بطلان العمل. من هنا أتى الفرق بين العبادات وغير العبادات. ونستفيد من بعض الآيات الشريفة والروايات أن الإنسان لا بد أن يكون دائما من المسلمين يتصف بالإسلام في أي الانقياد لله تبارك وتعالى ويأتي بأعماله كلها لله تبارك وتعالى. الآية الشريفة التي تخاطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن محياي ومماتي ونسكي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة وقدوة لنا، فلنكن كلنا هكذا. هذه الآية الشريفة فيه دقة، وآية أخرى أيضا قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، يدل على أن الحقيقة المحمدية هي أول مخلوقات الله تبارك وتعالى. أنا أول المسلمين، أنا أول العابدين، يدل على أن الحقيقة المحمدية هو أول مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما تدل عليه جملة من الروايات أن أول ما خلق الله نوري، أن أول ما خلق الله هو محمد بن عبد الله، وأمثال ذلك روايات كثيرة. أنا أول المسلمين، أنا أول العابدين، فيدل على أنه أول المخلوقات. وكيفما كان فالإنسان لابد أن يتصف بهذه الصفة الانقيادة والتسليم والخلوص لله تبارك وتعالى. لو اتصف بهذه الصفة كانت هذه صار نفسه نفس مطمئنة، نفسه نفس مطمئنة. ولو انعكس الأمر عنده واتصف بالرياء إن كان مرة أو مرتين واستغفر منها وتاب منها فلا إشكال فيه. وأما إذا استمر على الرياء، إن الرياء في النفس إذا استمر عليها وصارت ملكة عند الإنسان يسلب حقيقة الإنسانية عنه وينسى نفسه. وقد قال تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حينئذ الرياء من الكبائر التي تغير النفس بالكلية. الذنوب تختلف، حتى الكبائر تختلف من حيث الدرجات والتأثير في النفس. الرياء من هذا القسم. فحينئذ من قال بأن الرياء في غير العبادات لا حرمة فيها خلاف ظواهر الأدلة وخلاف حقيقة هذه الصفة الذميمة حينئذ، نأتي إلى مسألة دائرة على الألسنة في هذا: الشعائر الحسينية، الرياء في الشعائر الحسينية. علمنا أن الرياء حرام بحد نفسه، أنه من الصفاءة الذميمة إذ فيه شرك لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن نأتي بعبادة أو عمل فيه شرك لله تبارك وتعالى، هذا واضح. إلا أن شعائر الحسينية إن كانت من العباديات فالرياء محبطة له وليس لنا دليل على الاستثناء. العبادات مطلقة الرياء حرام فيها ومبطل لها ومحبط للأجر فيها. إن كانت الشعائر الحسينية من العباديات فلا إشكال في الحكم، وأما إذا كانت من غير العباديات إنما هي من الأمور التوصلية التي يثاب عليها خيرات من خير من الخيرات، فحينئذ الرياء بناء على ما ذكرنا أنه حرام، وأنه لكن لا يجب بطلان العمل وإنما يقلل الثواب، هذا واضح. إلا أن نقول من يقول بأن الرياء بالشعائر الحسينية لا يظهر إلا أن يتصرف في حقيقة الرياء، بمعنى أنه يأتي بالشعائر لأجل إراءة الغير وتعليم الغير بيان وأمثال ذلك من الأغراض الصحيحة، وإلا هو يعتقد بعبادية الشعائر الحسينية ويأتيها بها على نحو الرياء، هذا شرك لا إشكال ولا ريب في أنه لا يعصى الله، لا يطاع الله من حيث يعصى. كيف يمكن أن نأتي بهذا العمل المبغوض متقربا به إلى الله تبارك وتعالى؟ فلا بد أن نتصرف في نية هذا الذي يأتي بنحو الإراءة للغير، إما لبيان أنه اهتمام بهذا الأمر، تعليم الآخرين، أو للحث على اتيان ذلك، وهذا هو الأصح أن نأخذ به، إذ قاعدة حمل الفعل المسلم على الصحة يقتضي ذلك. فلا نرمي كل أحد يقول بأنه الرياء في العبادة في شعائر الحسينية صحيح، بالفسق ليس الأمر كذلك، وسيأتي بقية الرياء.